بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا يتناول موضوع الربا باعتباره أحد كبائر الذنوب التي نهي الإنسان المسلم عنها، وهذا الأمر هو مثار للتعجب والاستغراب، لأن العادة بل المرتكز في ذهن الإنسان عن الذنب أنه عمل إما يتصل بجانب عقيدي كالشرك بالله عز وجل، أو هو ممارسة فعل شائن في قضية اجتماعية أو شخصية كالزنا مثلا أو اللواط وما شابه، لكن ليس من المرتكزات في الأذهان أن ممارسة عملية بظاهرها هي اقتصادية تعد ذنبا ومن كبائر الذنوب أيضا. ليس المرتكز في الأذهان أن هذا من كبائر الذنوب، بالرغم من أن القرآن الكريم شدد عليه وأكد على أن فاعليه الذين يعرفون حكمه وموضوعه هم من أصحاب النار، هم فيها خالدون، وأن هؤلاء يمكن أن ينطبق عليهم عنوان الكفار الأثيم، وأن فاعله في الدنيا أو الآخرة يتخبطه الشيطان تخبطا. هذه الحزمة من الملابسات للقضية، والتي تبدأ من آية 275 من سورة البقرة إلى 279، يعني على مدى قرابة صفحة كاملة كلها تتحدث عن موضوع الربا بأشد النعوت وبأبلغ الأوصاف في التنفير والتحذير منه. وإذا جئت إلى موضوع الروايات فحدث ولا حرج، فمن الروايات مثلا درهم ربا أشد عند الله من سبعين زنية بذات محرم، وهذا أمر في غاية التهويل والتضخيم لهذه الجريمة. فيشير هذا المعنى إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الإسلام جاء لبناء حياة الإنسان في كل المستويات، في المستوى الشخصي تهذيب أخلاقي، في المستوى الاجتماعي تعامل عادل ومنصف مع الآخرين، في المستوى الاقتصادي لا يسمح الإسلام بتهديم الوضع الاقتصادي للمجتمع والأمة، ويعتبر فاعل ذلك عن طريق الربا مثلا هذا الاعتبار الشديد، وهكذا إلى أن يأتي في المستوى السياسي يقرر أن العدل هو الأساس وأن الظلم هو من أفحش الأشياء. وقد مر علينا الحديث فيما سبق عن أن الظلم وممارسته سياسيا وغير سياسيا هو من أعظم الكبائر التي نهى عنها الشرع المقدس. وهذا يجدد نظرتنا إلى الدين وإلى الشريعة. الذنوب ليست فقط ترك الصلاة وإن كانت من الكبائر، الذنوب ليست فقط الإفطار في شهر رمضان وإن كان من الكبائر، ليس فقط الزنا وإن كان من الكبائر، وإنما تمتد أيضا إلى تخريب النظام الاقتصادي الذي يقوم عليه المجتمع، هذا أيضا من الكبائر، مما يفيد أن الإسلام ينظر إلى حياة البشر نظرة متكاملة. موضوع الربا وبأنواعه التي سوف نتحدث عنها فيما بعد ليس أمرا طارئا، يعني الربا ليس منتوجا من منتوجات العصر الحديث، وإنما هو شيء قديم حتى عرف به اليهود منذ أقدم الأزمنة، يعني مع بدايات توجه المجتمع الإسرائيلي إلى الحالة المادية، واللي كان تجليها الأكبر اتخاذهم العجل الذهبية إلها، هذا كان بمثابة أعظم تجلي للتوجه المادي وعبادة المال. تركوا موسى يروح إلى ميقات ربه وصار إلهم جسد، عجلا جسدا له خوار من ذهب، طيب فأقبلوا عليه قالوا هذا إلهنا وإله موسى، طيب وهذا ما كانت فقط مجرد فكر، مجرد شعار أو كلام، وإنما كان يحكي عن فلسفة وعن توجه ينتهي إلى أن الشيء الذي يستطيع أن يضمن حياة الإنسان هو المال. الشيء اللي يقدر الإنسان يعتمد عليه هو المال، مو توكلت على الله، المفروض توكلت على المال في رأيهم. طيب أنا ما يضمنني مثلا، لا يضمنني خالقي برزقه إياي، وإنما يضمنني قرشي الذي هو في جيبي، فتحول إلى فلسفة وإلى ممارسة وإلى طريقة حياة. ومن ذاك الوقت عرف المجتمع الإسرائيلي كلما ابتعد عن هدي نبيه موسى عليه السلام، كلما ابتعد عن هذا الهدي توجه في المقابل إلى الاتجاه المادي، وغرق في المال وعبد المال وركض وراء المال وقيم الدنيا على هذا الأساس. لا أريد أن أقول كل اليهود هم كذلك، لا، ولكن هناك انطباع عام يشترك فيه المسلمون وغير المسلمين في النظر إلى اليهود على أنهم جماعة مع تخليهم عن المبادئ الحقيقية للرسالة الموسوية اتجهوا اتجاها ماديا وألهوا المال، عبدوا المال، جعلوه في رأس قائمة الاهتمامات. حتى غير المسلمين أيضا ينظرون إلى اليهود بهذا المعنى. الكاتب الإنجليزي المعروف شكسبير لديه رواية، لعل الإخوة والأخوات اطلعوا عليها، اسمها تاجر البندقية. بندقية إحدى المناطق في أوروبا، جزر البندقية. يفصل في هذه فكرة تنتهي إلى أن التاجر اليهودي المرابي لا يهمه خلق إنساني ولا مصلحة لغيره ولا غير ذلك، المهم أن يحصل على أمواله ويشبع هذه الحالة من السعي للمال تجاهه. مختصر هذا، وإن كان هي مسرحية مفصلة ومترجمة أيضا إلى اللغة العربية. حاصلها أن شابا تاجرا من أهالي البندقية، هذه المنطقة، كان ينتظر مراكبه أن تأتي لأن فيها تجارته وأمواله، وعنده صديق في تلك المنطقة يريد أن يتزوج. تأخرت هذه المراكب، تأخرت التجارة، هو كان يريد أن تأتي هذه التجارة ليعطي المال لصاحبه وصديقه حتى يتزوج. طبعا هذه هم فيها لفتة إلى أنهم هذول مسيحيون مثلا يساعدون بعضهم البعض، ويعني أحيانا الأديب يعبئ أفكاره في كلماته أيضا. فلم يجد هذا الشاب التاجر وسيلة لمساعدة صديقه إلا أن يقترض. من يقترض منه؟ تاجر كبير يهودي مرابي اسمه شايلوك. ذهب إليه وقال له أنا أحتاج إلى مثلا 100 ليرة ذهبية وأعطيك إياها بعد شهر من الزمان أو شهرين من الزمان وأنا محتاج إليها. قال له نعم، عندي شرطين. الشرط الأول أن إذا جئت بها في الموعد على رأس الموعد أخذ منك مثلا عن كل 100 ليرة ذهبية 10 ليرات ربح، ربا، هذا واضح، القرض الذي يشترط فيه زيادة ربا.
هذا إذا جبتها في رأس الموعد، وإذا تأخرت ما يفيدني بعد الفلوس، لازم أخذ من فخذك رطل لحم، رطل لحم أخذه من فخذك. هذا طبعا كان واثق الشاب أن مراكبه ما راح تتأخر إلى ذاك الوقت، لو تأخرت بسبب العواصف، بسبب الرياح، بسبب كذا، 3 أيام، أسبوع، أسبوعين مو أكثر، فهو احتاط لنفسه بمدة. بعدها اقترب، أعطاه إلى صديقة، صديقة راح وتزوج وصرف ذلك المال. تأخرت المراكب، بعدين جابوا إلى خبر أن عاصفة جتي وأغرقت المراكب وراحت عليك الفلوس، انتهى الموضوع. إجا موعد التسديد، طبعا ما عنده حتى يسدد، حاول أن يقترض من آخرين ما عندهم هالمبلغ هذا، فإجا هذا المرابي اليهودي قال له ترى غدا يوم المحكمة حتى تفصل بيننا، انتهى الموعد ولازم اليوم المعين تروح إلى المحكمة حتى أنا أستوفي ما كان في الشرط. فهذا كان خايف أنه بالتالي رطل لحم معنى ذلك 3 كيلو يشيلون من فخذه، يصاب بنزيف كذا، حاول يأخرني، أجلني شهر آخر أعطيك أزيد. قال لا أبدا، ما في هالكلام، أنا حسب الاتفاقية المعقودة بيننا ما أخر، لو تعرض علي ضعف المبلغ الآن. هذا حتى يبين لك يعني في هذه القصة أو المسرحية مقدار عبادة الرجل للمال، أنه ما رح يخسر الفلوس وإنما تتأخر عليها فلوسه فقط. إسا نهايتها أن صادف أن تلك المرأة اللي تزوجها ذاك الشخص طلعت محامية لبقة وإجت قالت ما يخالف أنا أترافع عنه، وترافعت عنه، قالت كل ما جاء في الاتفاقية صحيح والشروط لازم تطبق وكذا، لكن هذا قانونا ما إلى حق إلا أن يضرب ضربة واحدة يجيب 3 كيلو، إذا يجيب أقل ما إلى حق، يجيب أكثر ما إلى حق. طيب ضربة واحدة هذا، وحقه رطل كامل، ما إله حق أن يقول لا نص أو ما يخالف أتنازل عن الباقي، خلي يقطع ولكن رطل كامل. إذا يزيد يعاقب، إذا يقلل أيضا يعاقب بنفس العقوبة هذه. طبعا هذا الرجل اللي يخاف على المال راح يخاف على رجله أكثر، فحسمت القضية لصالح هذا الشاب وضد ذلك التاجر اليهودي المرابي. هذا مثال عن أن الانطباع العام عن اليهود سواء عند المسلمين أو حتى عند المسيحيين أنه غالبا هؤلاء توجهاتهم مادية، ما أريد أقول أن كل هؤلاء وأن كل التعميم أساسا على المجتمعات ليس صحيحا، ولكن هذا الانطباع موجود. ولذلك اليوم أنت تجد أن المؤسسات المالية الضخمة في العالم يتملكها أو يديرها أو يرأسها اليهود. فهذه العملية، عملية الربا، ليست شيئا جديدا، يعني جاءت به الحضارة مؤخرا، لا، وإنما موجود في زمان الجاهلية عند العرب أيضا كان موجود، وكان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله من التجار الذين يمارسون الربا أيضا قبل الإسلام. ولذلك احنا ما نعتقد مثلا أن العباس هو في رتبة حمزة أخيه أو في رتبة أبي طالب أخيه، كلا، واجد أكو فرق بينه، وأساسا السلسلة العباسية تحتاج إلى دراسة تاريخية في مواقفها من الرسالة والإمامة والثورة، هذا يحتاج إلى بحث خاص تاريخي، الآن نحن لسنا بصدده. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إما في منى في حجة الوداع خطب خطبة، أو في خطبة يوم الغدير ضمنها، بعضهم يقول هنا وبعضهم يقول هناك. قال: ألا إن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع، وأول ربا أضعه هو ربا عمي العباس. يعني أي واحد مديون إلى عمي العباس بمبلغ ما إلى حق يطلب منه أكثر من مقدار الدين اللي استدانه، بعد ليسدد شيء أكثر، لأن هذا ربا والربا موضوع وباطل، انتهى الموضوع. وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وآله كان حازما في تطبيق الأحكام الشرعية على الأقربين منه قبل الأبعدين. وهذا يلفت نظرنا إلى أن لو كان أبو طالب مشركا كما زعم بعضهم لما كان رسول الله يترك فاطمة بنت أسد زوجة له، لأنه لا يجوز أن يبقى نكاح بين كافر مشرك وبين مسلمة. طيب، لأن النبي كان حازم في تطبيق الأحكام. فالربا إذن أمر كان من السابق موجودا. الإسلام لما إجا في تعامله مع قضايا المعاملات المالية غالبا لم يؤسس معاملات، غالبا، وإنما بعض المعاملات ألغاها بالكامل، قال هذه معاملة باطلة. بعض المعاملات عدل فيها بعض الشروط، بعض المعاملات أبقاها كما هي. مثلا البيع والشراء غالبا الإسلام لم يصنع فيه شيء إلا بعض البيوع ألغاها، ولكن البيع العادي المنتشر بين الناس لم يصنع فيه الإسلام شيئا. المضاربة مثلا عدل بعض ما جاء فيها. المضاربة هي عبارة عن شخص عامل ورأس مال متحرك من قبل شخص آخر، هذا العامل المضارب يأخذ رأس المال من طرف ويشتغل فيه، ثم الأرباح تكون بين الطرفين. عدل فيه شرطين الإسلام، قال العامل أمين والأمين لا يضمن. المعاملة الأولية تقول أنه في المضاربة العامل بالمضاربة اللي يشتغل اللي يتاجر اللي يروح يجي، أخذ فلوسك فلان، هل فلان راح اشتغل لسبب من الأسباب من غير تفريط ولا تعد، تلف المال، تلف المال خلص مع السلامة ما يضمن. ليش؟ لأن العامل أمين والأمين لا يضمن، إلا إذا اشترط الإنسان، يقول ترى ها إحنا هذا شرط نشترطه ولو في عقد آخر، هذا واحد. والشرط الآخر على ما وردت به بعض الروايات أنه لا يحدد مبلغ معين وإنما يترك نسبة. يعني أنا أخذ من عندك 100,000 أشتغل بيها، مرة أنت تقول لي بشرط أن تجيب لي في كل مثلا رأس شهر 1,000 ريال 500 ريال، هذا ما يصير على ما هو المشهور عند علمائنا. مرة أخرى لا، تقول أنا أريد من الربح 3/4، الربح سواء كان ريال أو 1,000 ريال، أنا أريد نصيبي يكون 3/4 أو نصف أو ثلثان، أو المهم نسبة وليس مقدارا محددا بالعدد. هذا عدل فيها المعاملة. إجا بعض المعاملات ألغاها طرا، مثل قضية الربا. ربا قال الربا حرام إجراءه وباطل أيضا ولا ينفذ. فلو أن إنسانا تعامل معاملة ربوية، أولا يكون ارتكب حراما وإثما ويعاقب عليه، وثانيا هذه المعاملة باطلة، يعني ما أخذه من المال ليس حقه ولا يستحله. ف في الآيات المباركات احنا نلاحظ هذا التركيز على موضوع تحريم الربا. ماذا يقول القرآن الكريم؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. بعض المفسرين فسروا هذا التخبط بالآخرة، قالوا يوم القيامة لما يبعث الناس إلى حسابهم، واحد يمشي مستقيم يعرف دربه، الذين آمنوا يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يعرف الطريق وطريقهم مضيء. طيب، وأكو قسم من الناس لا، مرة يضربها يمين مرة يضربها شمال، مرة يتخبطها الصوب مرة يتخبط ذاك الصوب، لا يعرف الطريق وإنما يتخبط فيه، مثل الإنسان اللي ممسوس اللي مسيطر عليه من قبل قوة أخرى لا يستطيع التحكم بنفسه والسير على استقامة. هذا قسم من المفسرين، وقسم آخر وهو الصحيح قالوا يشمل ما هو في الآخرة كما يشمل ما هو في الدنيا. هذا متخبط في الدنيا ونتيجة تخبطه في الدنيا أيضا يتخبط في الآخرة. تخبطه في الدنيا أول تخبط ماله هو انقلاب المقاييس عنده، مثلا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا أول تخبط. البيع مثل الربا، شنو الفرق؟ هذا معاملة وهذه معاملة. القرآن يرد عليهم بأنه وأحل الله البيع وحرم الربا، وما دام الله قد أحل البيع بينما حرم الربا فيجب أن يكونا مختلفين، لأنهما لو كانا متماثلين لكان حكمهما حكما واحدا. صحيح ولا لا؟ أنت عندك شيئين متشابهين متماثلين تماما، تملك شيئين متشابهين متماثلين، هذول حكمهم واحد، ما يصير هذا حكم الشيء وذاك حكم الشيء آخر، هذا مسلم وهذا مسلم، تحكم على هذا بأنه نجس وذاك بأنه طاهر وهما متماثلان من كل الجهات، ليس صحيحا. طيب، ما دام أن الحكم بينهما مختلف هذا حرام وذاك حلال، فيستحيل أن يكونا شنو؟ متماثلين، لا بد أن يكونا مختلفين. من خلال هذا القرآن يريد أن يقول البيع ليس الربا والربا ليس مثل البيع، لأنهما مختلفان حكما فلا بد أن يكونا مختلفين موضوعا أيضا. وعلى المستوى المشاهد في العالم واضح الفرق بين الربا وبين البيع. إنسان عنده 100,000 ريال على سبيل المثال يضعها في البيع والشراء في السوق، هذه تنتج فرص عمل متعددة لكثير من الناس، لمن يعمل في السوبر ماركت ولمن ينقل الناس إلى الشراء ولمن يحمل البضائع ولمن يستورد ولمن يصدر ولمن ولمن، عشرات الوظائف يخلقها جعل المال في البيع. ولذلك الدول الآن تحرص على أن تستورد رؤوس المال إلى سوقها، تعالوا أيها الناس أيها الدول بيعوا اشتروا جيبوا فلوس هنا. لماذا؟ يبغوهم يربحوا؟ لا، هم يربحون صحيح، ولكن يريدون يحركون الدورة الاقتصادية في المجتمع اللي تنتج، هذا يأجر فيربح، ذاك يعمل في السوق فيربح، الثالث يعمل في المواصلات فيربح، الرابع يأسس كهرباء فيربح، الخامس يأسس بنية تحتية فيربح، وعلى هذا كله من هذا المال اللي وظف في ماذا؟ في البيع والشراء. تعالوا شوف، إذا كان ربا، هل 100,000 أنا أقرضتها إلى شخص آخر، أعطيك 100,000 تجيبها إلي بعد 6 أشهر 105,000، 5,000 زيادة، شو راح يصير؟ هذا الشخص عادة يأخذها إلى حاجاته، يريد يتزوج يمشي أمره، يريد ما أدري يفتح له دكان، يريد كذا. زين، هو لازم يشتغل شغل جهيد حتى يرجع رأس المال. لو كان عنده الفلوس ما كان يقترض إلي، لازم يشتغل بجهد جهيد حتى يحصل رأس المال، ويشتغل بجهد أكبر حتى يحصل شنو؟ الزيادة. فطول 6 أشهر هذا وقاعد يكد إلي أنا، أهلكت صحته وخربت أوضاعه وحملته مسؤولية كبيرة، حتى أنا القاعد هنا في المكيف أستفيد 5,000 ريال إضافية فوق 100,000. أي اقتصاد ينمو فيها؟ أي حركة اقتصادية تصير؟ ما رح يصير إلا أن هذا قد يتورط، ما توافق الأمور، ما يقدر يدبر، أحيان كثيرة ما يقدر يدبر رأس المال، مو يدبر الزيادة، رأس المال ما يقدر يدبره، فيضطر إلى أن يقترض من واحد آخر حتى يسدد إلي. وعلى هذا المعدل تصير حياته سلسلة من الاقتراضات والارتهان للآخرين، شغله لازم يعطيه إلى الآخرين. وين هذا وين ذاك اللي استثمر 100,000 فشغل إله ما لا يقل عن 50-60 واحد 70 واحد من الناس، واستفاد منه هؤلاء في تنمية مواردهم الاقتصادية. البيع ليس مثل الربا أبدا، مو قضية فقط تعبدية، الله قال ونصدق ما قال الله، وإنما باعتبار ما هو مشاهد أيضا في ساحة الاقتصاد. لذلك يقول: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا توعد بالنار وبأنهم فيها خالدون، وبالتالي يجعلها من الكبائر كما ذكرنا فيما مضى. ثم يعقب يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. جاء زرارة إلى الإمام الصادق عليه السلام لذكره صلوا عليه وعلى آبائه، فقال: يا أبا عبد الله، إن الله يقول: يمحق الله الربا، ونحن نرى أصحاب الربا أموالهم كثيرة. الآن هذا لعل الإنسان لما يقرأ هالآية يجي في باله، يقول ذول المرابون أموالهم كثيرة، وانت تقولوا الله يمحق الربا، وين يمحقه؟ ما محقنا إلا إحنا. طيب كيف يمحق الربا؟ ذاك أموالهم كثيرة وتزداد. فسأل هذا السؤال من الإمام الصادق عليه السلام. ماذا قال الإمام الصادق؟ قال: أي محق أمحق من أن يكون درهم ربا ماحقا لدين المرء؟ هذا الدين اللي هو جوهر وجودك ومصيرك، وانت جاي تعبد ربك، على الكلام ويا انسان مسلم جاي تعبد ربك ليل ونهار وصلوات وحج وصيام وشهر رمضان واصعد وانزل واقرأ قرآن، حتى هالدين هذا يكبر يزداد ينمو بالنسبة إليك. فإذا كان درهم واحد كما ورد في بعض الروايات من الربا أشد من 70 زنية بذات محرم، إذا كان بهالمثابة هذا وبهالمرتبة، أي دين بعد يبقى؟ درهم واحد رح يمحق دين الإنسان. يمحق الله الربا، واحد من أشكاله هو هذا. والشكل الآخر هو ما شهدته أزمة الرهن العقاري قبل عدة سنوات في أمريكا، وأزمة منطقة اليورو في هذه الأيام. قبل عدة سنوات حصلت ما يسمى أزمة الرهن العقاري في أمريكا، ووقعت أسعار العقار المعروض في السوق بمقدار يصل إلى 45% وبعضها إلى أكثر. يعني هذا الشيء اللي كان يقيم في الحالة العادية بمليون أصبح نصف مليون أو 600,000. في حينها إذا الإخوة قرأوا، وقد كتب شيء كثير من المقالات عن هالموضوع وبعضه مفيد جدا، في حينها كتب بعض الخبراء أن لهذه الأزمة أسباب كثيرة نتحدثنا عنها في إحدى خطب الجمعة في وقتها. من جملة الأسباب التي ذكرها خبراء قالوا من الأسباب اعتماد النظام الاقتصادي الأمريكي على الحالة الربوية. الحالة الربوية مو حالة واقعية، هذا اللي يعبر عنها في بعض الروايات عندنا، يقول إذا أنت أعطيت 10 واسترجع وأعطاك 12، هاي 10 في مقابل 10، الاثنين في مقابل ماذا؟ يقول لك هذا أكل بالباطل. هذه مو تحسبها أنت اثنين، احسب في نقطة الفراغ، هذه مليارين نقطة فراغ بلا قيمة بلا مقابل، هذا يهوي بالاقتصاد إلى الأسفل. فغير الجهة الدينية اللي تحدث فيها الإمام الصادق عليه السلام أن الربا يمحق دين الإنسان، بالإضافة إلى ذلك يمحق الربا إذا تأسس الاقتصاد العالمي عليه، يعرض هذا الاقتصاد إلى هزات اقتصادية كبيرة تهوي بقيمة الاقتصاد إلى درجات نازلة وسافلة. طيب، لذلك يمحق الله الربا، في المقابل يربي الصدقات ويعظمها وينشرها. ولهذا لأن المجتمع الإسلامي اقتصاده مهم كسياسته، وسياسته مهمة كأخلاقه، وأخلاقه مهمة كعبادته، صار حتى المخالفة الاقتصادية اللي تأثر على اقتصاد المجتمع الإسلامي كعمليات الربا صار مثل ما إذا واحد يرتكب ذنب من الذنوب الأخلاقية المعهودة. الربا حتى لا يخلو مجلسنا من هذه الفائدة التذكيرية، وإن كان بحمد الله الحاضرون يعني واعين بمثل هذه القضايا، بس هي تذكير. الربا كما يتحدث العلماء عندنا على قسمين: الربا في المعاملة والربا في القرض. الربا في المعاملة معناها أن شيئا مكيلا أو موزونا بهالشرط، إما أن يكون مكيل بالكيل يباع أو بالوزن يباع، غير المعدود لا يدخل في الربا. ليش؟ هذا له بحث خاص. المكيل أو الموزون إذا بيع بأكثر من وزنه، أنا عندي رز 10 كيلوات أبيعك إياها وإنت تعطيني كيس رز 12 كيلو، طيب هذه معاملة في شيء موزون ومع التفاضل، هذا غير جائز، مو جائز. يقول لك 10 في مقابلها 10 كيلو، الاثنين هذه في مقابل ماذا؟ أكل بالباطل تصير. حتى لو كان هذا أبو 10 كيلو مثلا درجة أولى وذاك 12 كيلو درجة ثانية، فتقول هذا ما دام درجة ثانية 12 كيلو هذا الأول درجة أولى 10 كيلو أعطيك إياه، حتى في هذه الصورة لا يجوز، لأنه من مصاديق الربا. للتخلص منها الربا أكو طريقة، وهي أن تجعل معاملتين، سوي معاملتين، بيع في البداية له هذا بمبلغ، أبو 10 كيلو بيعه إياه بمبلغ، ثم اشتري ما عنده من الرز بذات المبلغ أو بأكثر أو أقل ما في مانع. هذا للتخلص من الربا. شنو الفرق بينهما؟ أيضا هذا بحثه في الفقه، مو بحثه هنا ويحتاج إلى تفصيل. هذا يسمون الربا في المعاملة. أكو عندنا الربا في القرض، وإلى أشكال متعددة، لكن الشيء الأوضح منها اللي يكثر الابتلاء به شكلان. الشكل الأول أن أنا أقرضك مالا 1000 ريال على أن تردها لي 1100 ريال، هذا ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا، والربا حرام. أعطيك 1000 ريال ترجع لي 1000 ريال وثوب، أيضا هذا ربا. أعطيك 1000 ريال ترجع لي 1000 ريال وتشتغل عندي نهار في بيتي، هذا أيضا ربا. أي زيادة من نفس المال أو من غيره عينية أو حكمية تعد ربا وهو غير جائز، لأن هذا يقطع سبيل الإحسان على بني الإنسان. هذا من مصاديق الربا الواضحة. من المصاديق أيضا ما هو متعارف من الإيداع في البنوك اللي يسمونها وديعة، ديبوزيت كما يقولون، أن إنسان يخلي مبلغ مالي، افترض 100,000 ريال، وذاك يقول لك أنا أعطيك 100,000 زائد 4% آخر السنة. طيب، فأنت رابح في هذه الجهة. هذه أولا مو وديعة، اسمها الصحيح ليس وديعة، وإنما هذا قرض دين. زين، لأن الوديعة قانونها واحد ما يتصرف فيها. أنت أعطيتني شيء وديعة، كتاب وديعة، ما يصير أنا أتصرف فيها، هذا أمانة. فإن بينما البنك يتصرف في هالفلوس، أنت تودعها من هالصوب، هو يشيلها يعطيها إلى واحد يسحب من صوب ثاني يتصرف فيها فورا، فهي ليست وديعة وإنما هي قرض أنت تقرضه إياه، يتملك ويتصرف في الموعد المعين يرجعه إليك مع زيادة نسبة معينة، 4%، 5، أقل أكثر، هذا ربا أيضا. لكن هناك طريقة للتخلص من هذا، وهو أن لا يشترط الإنسان. الإشكال هو كل في جهة الشرط. إذا اشترط الإنسان على ذاك الطرف أن يعطيه المبلغ وزيادة يصير ربا. ما اشترط، أنا أقرض فلان مبلغ 1000 ريال، يقول لي ترى أنا إنسان حسن الأداء، أولا باجيبها إليك قبل الموعد، إحنا نتفق على شهر رمضان، لكن إن شاء الله أسعى أن أجيبها إليك في رجب، وفوقها أيضا بجيب لك هدية، أعطيك 50 ريال 100 ريال فوقها أيضا، هذا ما في مانع، بل هو مستحب. حسن الوفاء بما يشمل التعجيل في الأداء وإكرام المقرض، هذا ما في مانع، بس هذا ما في شرط، هنا لا يوجد اشتراط. فلو أنت ما سويت هذا، أنا ما لي حق أطالبك، ما أقول لك ما أكرمتني ليش، يلا جيب الإكرامية، ما سددت إلي على رجب، أنت قلت بتسدد، هذه كلها غير ملزمة، الملزم هو نفس العقد. وكذلك في البنك، أنا إذا ما اشترط على البنك أن يعطيني الزيادة فلا محذور في هذا القرض المسمى بالوديعة. لعل واحد يقول أنت ما تحط الفلوس إلا بعد ما توقع مجموعة أوراق، فهالأوراق موجود وافق على ما سبق كذا وكذا وعليه أوقع، وفيها أيضا شرط الزيادة. فشنو المعنى هنا؟ يقول العلماء أنه إذا كنت بانيا على عدم المطالبة لو لم يعطك البنك هذا المبلغ فلا محذور. يعني ماذا، قد تشوف فد بنك من البنوك مثل بنك الاعتماد في وقته كان إلى صولة وجولة بعدين أفلس، من الممكن البنوك المفلسة تقول للناس ترى احنا ما عندنا أرباحها، يلا يلا نقدر نعطي شنو صاحب المال رأس ماله ويحمد ربه، أنا بعد ما أطالبهم. أو حتى في الحالة العادية إجيت وشفت أنه آخر الأمر هذه البوليصة ما فيها زيادة، ما رح أقول لهم أنا شرط عليكم وليش ما خليته ولازم تخلوا إلي وإلا أرفع عليكم دعوة. إذا كنت هكذا ما في مانع، وإذا جاءني ربح من بنك حكومي أو مشترك بين الأهالي وبين الحكومة أقدر أستحله بإذن الحاكم الشرعي. هذه بعض الصور، وهناك صور أخرى لا نتعرض لها. القرآن الكريم يصف من يخالف حكم الله في قضية الربا ويتعامل بالربا بشكل واضح، يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني أنتم على خط المواجهة مع الله ومع الرسول، أنت تحارب الله عز وجل عندما تقوم بعمليات ربوية صريحة. ليش؟ لأن الحرب مع الله شنو هي؟ الله مو شيء مجسد في الخارج تجي تشهر عليه السلاح كما هي الحال في حرب البشر. الله تعالى الله عما يصفون ليس شيئا مجسدا، والنبي في زماننا هذا ليس جسدا خارجيا حتى نقاتله. نعم أيام قريش كانوا يقاتلون، بس فيما بعد وفاته مو شيء خارجي، بدنه غير موجود شاهر إلنا حتى أعدائه يخالفونه. إنما الحرب تعني حرب منهج الله وحرب شريعة رسول الله والقيم التي جاء بها النبي مبلغا عن ربه سبحانه وتعالى. فإذا واحد واجه الأحكام هذه، خالف الأحكام، تعدى هذه الأحكام، الله يقول في بعض الآيات ومن عاد فينتقم الله منه. من عاد هنا يكون من أصحاب النار هو فيها خالد، من عاد هنا يكون على خط المواجهة مع الله في حالة حرب مع الله ومع الرسول، والحرب بهذا المعنى. ولذلك نحن نجد في بعض ما وصف به الإمام الحسين عليه السلام أعداءه أنهم يحاربون الله ورسوله، هؤلاء يحاربون الله ويحاربون الرسول، مو يعني يوجهون السهام إلى جسد مخصص، وإنما يحاربون المنهج الإلهي والطريقة الإلهية والشريعة المحمدية ويخالفون أوامرها، فهم بناء عليه يحاربون الله ورسوله. وحتى حربهم للإمام الحسين عليه السلام مو باعتبار فلان ابن فلان، وإنما باعتباره ممثل رسول الله وإماما عن الله عز وجل وحاميا للشريعة. ولهذا الحسين ضمن هذا المنظور أيضا واجههم تلك المواجهة حتى فدى نفسه الشريفة وسفك دمه الزكي، ولا ضير في ذلك أبدا. هؤلاء قوم تقول زينب عليها السلام رجال مواقف، أصحاب عقائد، كانوا يعتقدون بشيء، راحوا وراء هذا الاعتقاد، صمدوا أمام الآخرين، واجههم حتى وصلوا إلى الشهادة. لما أدخلوا على ابن زياد قال لها كيف رأيت صنع الله بأخيك وبالعتاة المردة من أهل بيتك؟ شفت شلون الله سوى بيهم؟ قالت ما رأيت إلا جميلة، أنا ما شفت الله سوى إلا الشيء الحسن إلا الشيء الجميل، ما رأيت إلا جميلة، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم يوم القيامة فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج، يعني الفوز، فانظر لمن الفلج يومئذ ثكلتك أمك يا ابن مرجان. هؤلاء أصحاب مواقف، رجال شجعان تقدموا إلى الشهادة بخطى ثابتة، أراقوا دماءهم الزكية من أجل مبادئهم. لا ضير في ذلك كما يقول الشاعر: لا ضير في قتل الرجال، وإنما سبي النساء به الغيور يضام. أن تسبى هذه النساء العلويات الماجدات من آل بيت رسول الله، هذا اللي يحز في النفس، وإلا أولئك ذهبوا إلى جنان الله راضين مرضيين شجعان أصحاب مواقف، فلا ضير في ذلك، إنما الضير هو في هذه الجهة. وهذا اللي حرك الإمام الحسين عليه السلام وهو على الرمضاء صريع بأبي وأمي عندما هجم الخيل على خيام آل رسول الله، فخرجت بنات النبي ينادين: ومحمدا وعليا وحسينا. الحسين على الرمضاء مغمى عليه يسمع هذه الأصوات من جهة المخيم، رمق المخيم بعينه وإذا به يرى الخيول تقتحم ذلك المخيم والنساء يفررن في البيداء. أراد القيام لم يستطع، نادى بضعيف صوته: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا. قال: اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، قد حايان حيني وقد لاحت لوائحه، فانثال الجيش على أبي عبد الله هذا، وزينب خارجة واضعة عشرها على رأسها وهي تنادي: ابن أمي يا حسين نور عيني، يا حسين إن كنت حيا فأدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا أمرنا وأمرك إلى الله. ومن هجمت خيول العدا لحدود المخيم دنا، طلعت من الخيمة عدي زينب على التل وقفت، صاحت: يا ابو الشيمة عدل لو روحك الطيبة ظهرت، ان جانك حيب الله انتهض وسريع ترى سكنان ولد. ماذا صنع الحسين؟ قاموا على وجهه وقاع، قاموا على وجهه وقاع وجروح جسمت سايلة: اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك. إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة.